السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في كل مكان إلى هذا اللقاء في دروسنا الرمضاني من دروسنا الرمضانية الذي هو اللقاء 11 في هذا اليوم، يوم السبت 19 من شهر رمضان المعظم عام 42,400,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، كما سمعتم نحن اليوم في 19، فهذه الليلة التي بعد مغيب شمس هذا اليوم وما بقي منها إلا قريب من الساعتين، هذه الليلة هي ليلة 20 من رمضان، ويصبح غدا يوم 20، وغدا تدخل علينا الليالي 10. فآثرت أن تكون هذه الكلمة معاشر الأحبة في التذكير بالذي ينبغي لنا في هذه 10 الأواخر التي هي آخر الشهر وهي ثلثه الأخير، ونحمد الله جل وعلا على أن متعنا وإياكم بنعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر، فبلغنا ثلثه الأول ثم ثلثه الأوسط، ها هو ينتهي وقد شارف، لم تبق فيه إلا هذه الليلة ويوم غد، وليلة الغد ستكون هي أوائل ليالي 10. فأحببت أن يكون التذكير لنفسي ثم لإخوتي ولأحبتي المستمعين في كل مكان يبلغهم هذا الصوت، أحببت أن يكون التذكير بما ينبغي لنا معاشر الأحبة في هذه الليالي 10 المقبلة. فأقول وبالله التوفيق، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو النجاة يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربنا بعباده لخبير بصير سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه 10 المباركة، 10 الأواخر من رمضان ستدخل علينا بعد غروب شمس يوم غد، يوم الأحد. فيوم الأحد مساؤه ليلة الاثنين، هي الليلة 21 من هذا الشهر، بداية 10 الأواخر. فينبغي لنا يا معاشر الأحبة أن نجتهد في هذه 10، لأنها هي أفضل الليالي على الإطلاق. هذه الليالي 10 المقبلة بدءا من الليلة القادمة هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. فهذه 10 المباركة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لها ويجتهد فيها بما لا يجتهده في بقية رمضان 10 الأولى 10 الوسطى. وهذه 10 كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء الليل كله، وكان يعتكف فيها طلبا لليلة القدر، فشرفت هذه 10 المباركة بليلة القدر بوجود ليلة القدر فيها. فلهذا كانت ليالي هذه 10 أشرف ليالي العام على الإطلاق، وذلك لأن هذه الليلة المباركة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان، هذه الليلة المباركة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى عن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، جاء تسميتها في السورة الكاملة التي أنزلت باسم هذه الليلة، وهي سورة القدر التي قال الله فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة سميت هنا، ففسرت الليلة التي ذكرت في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. ففسرت هذه السورة، سورة القدر، الليلة بأنها ليلة القدر، فهي الليلة المباركة لأن إنزال القرآن فيها. فهناك إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه العشر الأواخر شرفت بوجود هذه الليلة فيها، ليلة القدر التي شرفها الله سبحانه وتعالى يا معاشر الأحبة على غيرها من الليالي، ومن سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. ولذلك قال فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف والمكانة وفي كثرة الثواب والأجر. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم منوها بشأنها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعندنا الآن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا كله غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله سبحانه وتعالى قد وصف هذه الليلة بأنها ليلة مباركة، وذلك لكثرة الخير ولكثرة البركة فيها. وأعظم بركة وأعظم خير إنزال القرآن العظيم فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن الله بها على هذه الأمة، فالعمل فيها أفضل من العمل وخير من العمل في ألف شهر، خير من ألف شهر. وألف شهر هو قريب يزيد على 83 عاما، ألف شهر يزيد على 83 سنة، وهو بالتدقيق 83 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام تقريبا. فالعمل فيها خير من العمل في هذه السنين الطويلة كلها. فانظروا إلى هذا الفضل والأجر الوفير على العمل اليسير، فضل وأجر وثواب وفير على عمل يسير، وهو قيام هذه الليلة المباركة. وهذه الليلة المباركة يا معاشر الأحبة قد أخفى الله سبحانه وتعالى عنا عينها، يعني متى تكون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنها في العشر الأواخر من شهادة الشهر العظيم. فلذلك ينبغي لنا أن نحرص على قيام هذه العشر خاصة، وألا نضيع لياليها وساعات لياليها فيما لا يعود علينا بمنفعة، فضلا عن أن نضيعها فيما حرمه الله جل وعلا، فإن المحروم من حرم. فنسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه ألا يجعلنا وإياكم من المحرومين، وأن يجعلنا وإياكم من المحظوظين الذين وفقهم سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة في هذه الليالي الفاضلة حتى يغنم ويفوز بالأجر العظيم على العمل اليسير والموفق ومن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا معاشر الأحبة، الله الله في الاجتهاد في هذه العشر، فإن هذه العشر تفتقر إلى اجتهاد وتحتاج إلى اجتهاد وعزم وتصميم منا على الحرص ألا نضيع لياليها، فإن هذه الليلة التي نبتغيها هي في هذه العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق على صحته. وجاء في لفظ آخر: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، خرجه البخاري في الصحيح. وجاء في لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما رأى الصحابة، وهو حديث متفق عليه، وهو حديث متفق عليه، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد جاءوا إليه وتواردوا عليه، كل واحد يخبره بأنه رأى ليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام في السبع الأواخر، كلهم يخبره أنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق على صحته. وجاء في لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وعلى أنها في الأوتار منها، فإن قوله تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر يقضي عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، كما هو عند البخاري، فهي في العشر الأواخر وفي أوتارها وفي السبع البواقي أرجع. لقوله عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح البخاري: التمسوها في تاسعة تبقى، التمسوها في سابعة تبقى، التمسوها في خامسة تبقى. هذا دليل على أن هذه الليلة تكون في الأوتار. ومجموع هذه الأحاديث دل على عدة أمور: الأمر الأول أن ليلة القدر في العشر الأواخر، والأمر الثاني على أن ليلة القدر أرجى ما تكون في الأوتار، والأمر الثالث الذي دلت عليه هذه الألفاظ، ألفاظ هذه الأحاديث وهذه الروايات، أن ليلة القدر أقرب ما تكون وأرجى ما تكون بعد الأوتار في السبع البواقي. والأمر الرابع من الأدلة من الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث على أن ليلة القدر لا تختص بليلة معينة في جميع السنين، تلزمها ولا تتغير عنها. فظاهر الروايات أنها تتنقل، فعام تكون في 27 مثلا، وعام تكون في 25 مثلا، وعام ثالث تكون في 23 مثلا. والله سبحانه وتعالى بحكمته جل وعلا ينقلها في الليالي وهي لا تخرج عن العشر على كل حال. وقيام هذه العشر سهل ويسير، لكن على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه بأي ليلة هي، فخرج فوجد رجلين يتخاصمان ويتلاحيان بحضرته، تخاصما عنده صلى الله عليه وسلم وتلاحيا، فرفع الله سبحانه وتعالى العلم بها وبعينها، ولعل ذلك خير. ولكن بقيت ولله الحمد معلومة في أيام محصورة، وهي في ليالي محصورة، وهي هذه الليالي العشر المباركة. فنحن وإن كان فاتنا تعيينها في أي ليلة هي، إلا أنه عندنا الجزم واليقين بأنها في ليلة في ليالي العشر، وبأنها في الوتر أرجع، وأنها في السبع البواقي أرجع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد أن ساق الأقوال في أي ليلة هي، حكى 50 قولا تقريبا في فتح الباري، ثم قال بعد ذلك أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، أنها في وتر من العشر الأواخر وأنها تنتقل. انتهى رحمة الله عليه كلامه. هذا الكلام كلام الحافظ، نقلت عنه هاتين الجملتين، أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأواخر، هذه واحدة، وأنها تنتقد، يعني ليست ثابتة. والدليل على ذلك ما سمعناه معاشر الأحبة، قوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي لفظ البخاري الثاني تحروا ليلة القدر في الوتر، فهذا قاض على عموم العشر بأنها في الوتر، ثم أنها تنتقل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث البخاري، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فهذا نص صريح قاطع على أن ليلة القدر تتنقل، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام في التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فهذا يدل على أنها تأتي في التاسعة وفي السابعة وفي الخامسة، وهكذا جاء في ليلة 23. والشاهد أنها تتنقل كما قال الحافظ رحمه الله، أرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأواخر وأنها تتنقل. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في إخفائها عن العباد، إخفاء الليلة بعينها للعباد. ومن هذه الحكم ما يظهر لنا ومنها ما لا يظهر لنا. ومما يظهر من الحكم في إخفائها زيادة التنافس في طلبها في هذه الليالي كلها، فهذه الليالي كلها فاضلة، فينبغي أن يتنافس في إحيائها بالصلاة والذكر والدعاء، فنزداد قربة من الله ونزداد ثوابا بإذن الله. ومن الحكم والعلم عند الله أنه سبحانه وتعالى أخفاها اختبارا للعباد ليتبين الكسلان والمهمل والمفرط والضعيف الذي ضعف في عن مواسم الخير، ضعفت نفسه في هذا الوقت، ويتبين من كان حريصا مجتهدا ومجدا في طلبها. وفرق بين الحريص المجد المجتهد في الطلب وبين الضعيف المفرط والكسلان والمتهاون، فإن الحريص هو الذي يحرص على شيء، ومن حرص على شيء جد واجتهد، ومن اجتهد وجد وجد، من اجتهد وجد حصل ووجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اجتهد وجد فحصل ووجد. وأما من هانت عليه نفسه واتبعها في ضعفها وكسلها وتهاونها وعجزها وتقصيرها وتفريطها، فترك الاجتهاد في هذه العشر ولم يتعب نفسه في سبيل الوصول إلى هذا الخير والحصول عليه والفوز به والظفر به، هذا هو المفرط وهو الخسران. وسيعلم إذا رأى الفائزين أي خسارة حلت به ونزلت به. فالله سبحانه وتعالى أخفاها جل وعلا عنا لحكمة، والواجب علينا معاشر الأحبة ألا نتهاون وألا نفرط في هذا الباب، فإن هذه العشر قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت شد من إزاره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. والمعنى أنه إذا دخلت هذه العشر اعتزل النساء واعتزل التلذذ والتنعم بالأزواج الجماع والنكاح وقضاء ملاذ النفس، فهذا هو الصحيح في معنى قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، بدليل قول الشاعر العربي: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. فشد المئزر كناية جميلة ولطيفة عن اعتزال النساء، والمعنى أن المرء هجر التلذذ بالفرش والأهل وقام يطلب نجاة نفسه ويطلب ثواب الثواب ويطلب الأجر من الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفاضل، في هذا الوقت الشريف، فلا يفرط فيه ولا يتركه حتى يفوته. فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله في ليالي العشر، بينما العشر الأولى بالرمضان والعشر الوسطى كان يخلطها بصلاة ونوم، أما العشر الأواخر فلا، كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره صلوات الله وسلامه عليه، يعني يعتزل التلذذ بالفرش ويهجر النوم ويقبل على ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والصلاة، فإن هذا هو الذي كان من حاله عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا إخواني أن نحرص على هذه الليالي وألا نضيعها فيما لا فائدة فيه، وألا يغلبنا عليها الأهل والأولاد والصفق في الأسواق والذهاب وتضيع الأوقات. وإن كان ولا بد فعلى الإنسان أن يقضي حاجة احتياجاته وأغراضه ويقضيها في نهار هذه العشر ولا يفرط في الليالي، فإن هذه الليالي ليالي مباركة، وفيها هذه الليلة المباركة التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا. وإذا حرصنا على ذلك حصلنا بإذن الله تبارك وتعالى، وإن نحن فرطنا حرمنا، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الخسران. معاشر الأحبة، هذه الليلة ليلة القدر يفتح فيها الباب ويتقرب فيها أولو الألباب إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، فتراهم ركعا سجدا تالين لكتاب الله، قائمين في هذه الليالي حرصا على تحصيل هذه الليلة، ليلة المباركة، ليلة القدر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكفها عليه الصلاة والسلام طلبا لليلة القدر. كان يعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم طلبا لليلة القدر. والمراد من الاعتكاف معاشر الأحبة هو البعد عن مخالطة الناس حتى لا يضيع الوقت بسبب المخالطة. فمن لم يعتكف يا معاشر الأحبة عليه أن يحرص على عدم تضييع وقته في هذه الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحرص على هذه الليلة، ونحن الذين أوقرتنا الذنوب والآثام والمعاصي لا نحرص؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه كان يعتكف يبتعد عن الناس حتى عن أهله، يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، يخلو بربه في هذه العشر طلبا لليلة القدر. كان عليه الصلاة والسلام يحيي ليله كله بالصلاة وبالقيام وبالذكر، قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، ويعتزل أهله وفراشه ويوقظ أهله أيضا ليشاركوه في هذا الأجر وفي هذا الخير العظيم. ونحن الذين كما قلت قد فرطنا واقترفنا من الذنوب والمعاصي والآثام ما اقترفنا نفرط في هذا؟ فلا إله إلا الله، نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان. وقد كان أصحاب النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفنا، لما رأوه اعتكفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهن، فأمرت عائشة بخبائها فضرب، فأمرت حفصة بخبائها فضرب، وهكذا بقية أزواجه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الأخبية فسأل عنها فقال البر أردتن، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأخبية، ثم خرج، وذلك خرج من الاعتكاف هذا العام وقضاه في شوال، وذلك لأنه قد ضاق المسجد بالأخبية. والشاهد أن حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نجر نساءنا وأولادنا إلى الخير والأجر في هذه العشر. فمن غلب في العشر الأولى وغلب في العشر الوسطى فتساهل أو فرط في بعض منها فعليه ألا يغلب معاشر الأحبة في هذه العشر الأخيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، فإن هذه الليلة ليلة القدر قد نوه الله سبحانه وتعالى بذكرها ووصفها بما سمعناه. فهذه الليلة يفصل فيها من اللوح المحفوظ إلى الكتبة يعني الملائكة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال ومن الخير ومن الشر وكل ما قدره الله تبارك وتعالى من أوامره سبحانه وتعالى المحكمة، كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، والحكيم هو المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل ولا نقص ولا طيش ولا سفه ولا باطل، وإنما كله حكيم. فهذه الليلة مباركة لكثرة الخير فيها والبركة فيها، وفيها التقديم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أنه يفصل من اللوح المحفوظ، هذا معنى قوله يفرق، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أوامر الله جل وعلا في هذه السنة كلها من الأرزاق والآجال وما فيها من الخير والشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يريد بنا وإياكم خيرا. هذه الليلة من فضلها أنها خير من ألف شهر كما قلنا، من فضلها أن الملائكة تتنزل فيها من أولها إلى آخرها حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هؤلاء الملائكة العباد المكرمون ينزلون في هذه الليلة، هؤلاء الملائكة المكرمون الطائعون لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا، بل هم عباد مكرمون كما قال جل وعلا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هؤلاء الملائكة ينزلون في هذه الليلة، ليلة القدر، ينزلون إلى الأرض، ينزلون تنزل الملائكة والروح، فهذا من باب عطف الخاص على العام، والروح هو جبريل عليه وعلى بقية الملائكة ونبينا أفضل الصلاة والسلام، يتنزلون في هذه الليلة إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. وإنما خص جبريل عليه السلام بالذكر بعد العموم لشرفه وفضله، لأنه صاحب الوحي، لأنه صاحب الوحي. فالملائكة هم عباد الله جل وعلا الذين يعملون بأمره ولا يتهاونون في ذلك. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى والتبابل من كانوا له ولهم، والمرسلين عدوا بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد سبحانه وتعالى. وهذه الليلة ليلة سلام للمؤمنين من كل خوف، ويكثر فيها العتق من النار، ويسلم فيها الناس من العذاب في هذه الليلة من غروب الشمس حتى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى الليل وانتهى العمل. فهذه الليلة ليلة مباركة يا معاشر الأحبة، فينبغي لنا ألا نتأخر عن الحرص عن هذه الليالي، ليالي العشر وإحيائها بكثرة الصلاة وطول الصلاة وكثرة الذكر وقراءة القرآن والتهجد في البيت وإحياء البيوت بذكر الله تبارك وتعالى. ومن فضلها يا معاشر الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيها، وأنزل فيها سورة كاملة نوهت بذكرها وأشادت بذكرها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه العشر، وأن يجعلنا وإياكم ممن فاز بقيام ليلة القدر وحظي فيها بعظيم الأجر. وما أحسن ما ذكره الحافظ ابن رجب في اللطائف رحمه الله من أبيات جميلة مشهورة في هذا الباب، وهي قول صاحبها، أنا ما أعرف من هو صاحبها ولم يذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف فيما يتعلق برمضان، تولى العمر في سهوي وفي لهو وفي خسري، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، فما لي في الذي ضيعت من عمري من عمري، فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر، أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ لا والله، فكم من خبر صح بما فيها من الخير، روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ إن يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من النار ووالدينا ووالديكم وسائر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا وسائر إخواننا المستمعين وسائر إخواننا المسلمين لقيام هذه العشر، ووفقنا فيها لقيام ليلة القدر، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في كل مكان إلى هذا اللقاء من دروسنا الرمضانية، الذي هو اللقاء الحادي عشر في هذا اليوم، يوم السبت التاسع عشر من شهر رمضان المعظم عام 42,400,000 للهجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، كما سمعتم نحن اليوم في 13، فهذه الليلة التي بعد مغيب شمس هذا اليوم وما بقي منها إلا قريب من الساعتين، هذه الليلة هي ليلة 20 من رمضان، ويصبح غدا يوم 20، وغدا تدخل علينا الليالي 10. فآثرت أن تكون هذه الكلمة معاشر الأحبة في التذكير بالذي ينبغي لنا في هذه 10 الأواخر التي هي آخر الشهر وهي ثلثه الأخير. ونحمد الله جل وعلا على أن متعنا وإياكم بنعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر، فبلغنا ثلثه الأول ثم ثلثه الأوسط، ها هو ينتهي وقد شارف، لم تبق فيه إلا هذه الليلة ويوم غد. وليلة الغد ستكون هي أوائل ليالي 10، فأحببت أن يكون التذكير لنفسي ثم لإخوتي ولأحبتي المستمعين في كل مكان يبلغهم هذا الصوت، أحببت أن يكون التذكير بما ينبغي لنا معاشر الأحبة في هذه الليالي 10 المقبلة. فأقول وبالله التوفيق، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو النجاة يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربنا بعباده لخبير بصير سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه 10 المباركة، 10 الأواخر من رمضان، ستدخل علينا بعد غروب شمس يوم غد، يوم الأحد. فيوم الأحد مساؤه ليلة الاثنين، هي الليلة 21 من هذا الشهر، بداية 10 الأواخر. فينبغي لنا يا معاشر الأحبة أن نجتهد في هذه 10، لأنها هي أفضل الليالي على الإطلاق. هذه الليالي 10 المقبلة بدءا من الليلة القادمة هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. فهذه 10 المباركة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لها ويجتهد فيها بما لا يجتهده في بقية رمضان، 10 الأولى والعشر الوسطى. وهذه 10 كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء الليل كله، وكان يعتكف فيها طلبا لليلة القدر، فشرفت هذه 10 المباركة بليلة القدر، بوجود ليلة القدر فيها. فلهذا كانت ليالي هذه 10 أشرف ليالي العام على الإطلاق، وذلك لأن هذه الليلة المباركة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان. هذه الليلة المباركة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، جاء تسميتها في السورة الكاملة التي أنزلت باسم هذه الليلة، وهي سورة القدر التي قال الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة سميت هنا ففسرت الليلة التي ذكرت في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر الحكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ففسرت هذه السورة سورة القدر الليلة بأنها ليلة القدر فهي الليلة المباركة لأن إنزال القرآن فيها. فهناك إنا أنزلناه في ليلة مباركة هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه العشر الأواخر شرفت بوجود هذه الليلة فيها ليلة القدر التي شرفها الله سبحانه وتعالى يا معاشر الأحبة على غيرها من الليالي ومن سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. ولذلك قال فيها ليلة القدر خير من ألف شهر يعني في الفضل والشرف والمكانة وفي كثرة الثواب والأجر. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم منوها بشأنها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعندنا الآن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا كله غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله سبحانه وتعالى قد وصف هذه الليلة بأنها ليلة مباركة وذلك لكثرة الخير ولكثرة البركة فيها. وأعظم بركة وأعظم خير إنزال القرآن العظيم فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن الله بها على هذه الأمة فالعمل فيها أفضل من العمل وخير من العمل في ألف شهر خير من ألف شهر. وألف شهر هو قريب يزيد على 83 عاما. ألف شهر يزيد على 83 سنة وهو بالتدقيق 83 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام تقريبا. فالعمل فيها خير من العمل في هذه السنين الطويلة كلها. فانظروا إلى هذا الفضل والأجر الوفير على العمل اليسير، فضل وأجر وثواب وفير على عمل يسير وهو قيام هذه الليلة المباركة. وهذه الليلة المباركة يا معاشر الأحبة قد أخفى الله سبحانه وتعالى عنا عينها، يعني متى تكون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنها في العشر الأواخر من شهادة الشهر العظيم. فلذلك ينبغي لنا أن نحرص على قيام هذه العشر خاصة وألا نضيع لياليها وساعات لياليها فيما لا يعود علينا بمنفعة، فضلا عن أن نضيعها فيما حرمه الله جل وعلا، فإن المحروم من حرم. فنسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه ألا يجعلنا وإياكم من المحرومين وأن يجعلنا وإياكم من المحظوظين الذين وفقهم سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة في هذه الليالي الفاضلة حتى يغنم ويفوز بالأجر العظيم على العمل اليسير والموفق، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا معاشر الأحبة، الله الله في الاجتهاد في هذه العشر، فإن هذه العشر تفتقر إلى اجتهاد وتحتاج إلى اجتهاد وعزم وتصميم منا على الحرص ألا نضيع لياليها، فإن هذه الليلة التي نبتغيها هي في هذه العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق على صحته. وجاء في لفظ آخر: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، خرجه البخاري في الصحيح. وجاء في لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما رأى الصحابة، وهو حديث متفق عليه، وهو حديث متفق عليه، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد جاءوا إليه وتواردوا عليه، كل واحد يخبره بأنه رأى ليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام في السبع الأواخر، كلهم يخبره أنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطعت، يعني قد اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق على صحته. وجاء في لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وعلى أنها في الأوتار منها، فإن قوله تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر يقضي عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، كما هو عند البخاري، فهي في العشر الأواخر وفي أوتارها وفي السبع البواقي أرجع. لقوله عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح البخاري: التمسوها في تاسعة تبقى، التمسوها في سابعة تبقى، التمسوها في خامسة تبقى. هذا دليل على أن هذه الليلة تكون في الأوتار. ومجموع هذه الأحاديث دل على عدة أمور: الأمر الأول أن ليلة القدر في العشر الأواخر، والأمر الثاني على أن ليلة القدر أرجى ما تكون في الأوتار، والأمر الثالث الذي دلت عليه هذه الألفاظ، ألفاظ هذه الأحاديث وهذه الروايات، أن ليلة القدر أقرب ما تكون وأرجى ما تكون بعد الأوتار في السبع البواقي. والأمر الرابع من الأدلة من الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث على أن ليلة القدر لا تختص بليلة معينة في جميع السنين تلزمها ولا تتغير عنها، فظاهر الروايات أنها تتنقل، فعام تكون في 27 مثلا، وعام تكون في 25 مثلا، وعام ثالث تكون في 23 مثلا. والله سبحانه وتعالى بحكمته جل وعلا ينقلها في الليالي وهي لا تخرج عن العشر على كل حال. وقيام هذه العشر سهل ويسير، لكن على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه بأي ليلة هي، فخرج فوجد رجلين يتخاصمان ويتلاحيان بحضرته، تخاصما عنده صلى الله عليه وسلم وتلاحيا، فرفع الله سبحانه وتعالى العلم بها وبعينها، ولعل ذلك خير. ولكن بقيت ولله الحمد معلومة في أيام محصورة، وهي في ليالي محصورة، وهي هذه الليالي العشر المباركة. فنحن وإن كان فاتنا تعيينها في أي ليلة هي، إلا أنه عندنا الجزم واليقين بأنها في ليلة في ليالي العشر، وبأنها في الوتر أرجع، وأنها في السبع البواقي أرجع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد أن ساق الأقوال في أي ليلة هي، حكى 50 قولا تقريبا في فتح الباري، ثم قال بعد ذلك أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، أنها في وتر من العشر الأواخر وأنها تنتقل. انتهى رحمة الله عليه كلامه. هذا الكلام كلام الحافظ، نقلت عنه هاتين الجملتين، أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأواخر، هذه واحدة، وأنها تنتقد، يعني ليست ثابتة. والدليل على ذلك ما سمعناه معاشر الأحبة، قوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي لفظ البخاري الثاني تحروا ليلة القدر في الوتر، فهذا قاض على عموم العشر بأنها في الوتر، ثم أنها تنتقل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حديث البخاري التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فهذا نص صريح قاطع على أن ليلة القدر تتنقل، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام في التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فهذا يدل على أنها تأتي في التاسعة وفي السابعة وفي الخامسة، وهكذا جاء في ليلة 23. والشاهد أنها تتنقل كما قال الحافظ رحمه الله، أرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأواخر وأنها تتنقل. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في إخفائها عن العباد، إخفاء الليلة بعينها للعباد. ومن هذه الحكم ما يظهر لنا ومنها ما لا يظهر لنا، ومما يظهر من الحكم في إخفائها زيادة التنافس في طلبها في هذه الليالي كلها، فهذه الليالي كلها فاضلة، فينبغي أن يتنافس في إحيائها بالصلاة والذكر والدعاء، فنزداد قربة من الله ونزداد ثوابا بإذن الله. ومن الحكم والعلم عند الله أنه سبحانه وتعالى أخفاها اختبارا للعباد ليتبين الكسلان والمهمل والمفرط والضعيف الذي ضعف في عن مواسم الخير، ضعفت نفسه في هذا الوقت، ويتبين من كان حريصا مجتهدا ومجدا في طلبها. وفرق بين الحريص المجد المجتهد في الطلب وبين الضعيف المفرط والكسلان والمتهاون، فإن الحريص هو الذي يحرص على شيء، ومن حرص على شيء جد واجتهد، ومن اجتهد وجد وجد، من اجتهد وجد حصل ووجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اجتهد وجد فحصل ووجد. وأما من هانت عليه نفسه واتبعها في ضعفها وكسلها وتهاونها وعجزها وتقصيرها وتفريطها فترك الاجتهاد في هذه العشر ولم يتعب نفسه في سبيل الوصول إلى هذا الخير والحصول عليه والفوز به والظفر به، هذا هو المفرط وهو الخسران. وسيعلم إذا رأى الفائزين أي خسارة حلت به ونزلت به، فالله سبحانه وتعالى أخفاها جل وعلا عنا لحكمة. والواجب علينا معاشر الأحبة ألا نتهاون وألا نفرط في هذا الباب، فإن هذه العشر قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت شد من إزارة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. والمعنى أنه إذا دخلت هذه العشر اعتزل النساء واعتزل التلذذ والتنعم بالأزواج الجماع والنكاح وقضاء ملاذ بالنفس، فهذا هو الصحيح في معنى قوله قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، بدليل قول الشاعر العربي قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. فشد المئزر كناية جميلة ولطيفة عن اعتزال النساء، والمعنى أن المرء هجر التلذذ بالفرش والأهل وقام يطلب نجاة نفسه ويطلب ثواب الثواب ويطلب الأجر من الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفاضل في هذا الوقت الشريف، فلا يفرط فيه ولا يتركه حتى يفوته. فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله في ليالي العشر، بينما العشر الأولى بالرمضان والعشر الوسطى كان يخلطها بصلاة ونوم، أما العشر الأواخر فلا، كان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزرة صلوات الله وسلامه عليه، يعني يعتزل التلذذ بالفرش ويهجر النوم ويقبل على ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والصلاة، فإن هذا هو الذي كان من حاله عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا إخواني أن نحرص على هذه الليالي وألا نضيعها فيما لا فائدة فيه، وألا يغلبنا عليها الأهل والأولاد والصفق في الأسواق والذهاب وتضيع الأوقات. وإن كان ولا بد فعلى الإنسان أن يقضي على الإنسان أن يقضي حاجة احتياجاته وأغراضه ويقضيها في نهار هذه العشر ولا يفرط في الليالي، فإن هذه الليالي ليالي مباركة وفيها هذه الليلة المباركة التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا. وإذا حرصنا على ذلك حصلنا بإذن الله تبارك وتعالى، وإن نحن فرطنا حرمنا، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الخسران. معاشر الأحبة، هذه الليلة ليلة القدر يفتح فيها الباب ويتقرب فيها أولو الألباب إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، فتراهم ركعا سجدا تالين لكتاب الله قائمين في هذه الليالي حرصا على تحصيل هذه الليلة، الليلة المباركة ليلة القدر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكفها عليه الصلاة والسلام طلبا لليلة القدر. كان يعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم طلبا لليلة القدر. والمراد من الاعتكاف معاشر الأحبة هو البعد عن مخالطة الناس حتى لا يضيع الوقت بسبب المخالطة. فمن لم يعتكف يا معاشر الأحبة عليه أن يحرص على عدم تضييع وقته في هذه الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحرص على هذه الليلة. ونحن الذين أوقرتنا الذنوب والآثام والمعاصي لا نحرص؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه كان يعتكف يبتعد عن الناس حتى عن أهله. يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، يخلو بربه في هذه العشر طلبا لليلة القدر. كان عليه الصلاة والسلام يحيي ليله كله بالصلاة وبالقيام وبالذكر، قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، ويعتزل أهله وفراشه ويوقظ أهله أيضا ليشاركوه في هذا الأجر وفي هذا الخير العظيم. ونحن الذين كما قلت قد فرطنا واقترفنا من الذنوب والمعاصي والآثام ما اقترفنا نفرط في هذا؟ فلا إله إلا الله، نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان. وقد كان أصحاب النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفنا، لما رأوه اعتكفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهن، فأمرت عائشة بخبائها فضرب، فأمرت حفصة بخبائها فضرب، وهكذا بقية أزواجه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الأخبية فسأل عنها فقال البر أردتن، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأخبية. ثم خرج، وذلك خرج من الاعتكاف هذا العام وقضاه في شوال، وذلك لأنه قد ضاق المسجد بالأخبية. والشاهد أن حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نجر نساءنا وأولادنا إلى الخير والأجر في هذه العشر. فمن غلب في العشر الأولى وغلب في العشر الوسطى وتساهل أو فرط في بعض منها فعليه ألا يغلب معاشر الأحبة في هذه العشر الأخيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، فإن هذه الليلة ليلة القدر قد نوه الله سبحانه وتعالى بذكرها ووصفها بما سمعناه. فهذه الليلة يفصل فيها من اللوح المحفوظ إلى الكتبة يعني الملائكة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال ومن الخير ومن الشر وكل ما قدره الله تبارك وتعالى من أوامره سبحانه وتعالى المحكمة، كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، والحكيم هو المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل ولا نقص ولا طيش ولا سفه ولا باطل، وإنما كله حكيم. فهذه الليلة مباركة لكثرة الخير فيها والبركة فيها، وفيها التقديم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أنه يفصل من اللوح المحفوظ، هذا معنى قوله يفرق، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أوامر الله جل وعلا في هذه السنة كلها من الأرزاق والآجال وما فيها من الخير والشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يريد بنا وإياكم خيرا. هذه الليلة من فضلها أنها خير من ألف شهر كما قلنا، من فضلها أن الملائكة تتنزل فيها من أولها إلى آخرها حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هؤلاء الملائكة العباد المكرمون ينزلون في هذه الليلة، هؤلاء الملائكة المكرمون الطائعون لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا بل هم عباد مكرمون، كما قال جل وعلا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هؤلاء الملائكة ينزلون في هذه الليلة ليلة القدر، ينزلون إلى الأرض، ينزلون تنزل الملائكة والروح، فهذا من باب عطف الخاص على العام، والروح هو جبريل عليه وعلى بقية الملائكة ونبينا أفضل الصلاة والسلام، يتنزلون في هذه الليلة إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة، وإنما خص جبريل عليه السلام بالذكر بعد العموم لشرفه وفضله، لأنه صاحب الوحي، لأنه صاحب الوحي. فالملائكة هم عباد الله جل وعلا الذين يعملون بأمره ولا يتهاونون في ذلك. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتبابل من كانوا له ولهم، والمرسلين عدوا، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد سبحانه وتعالى. وهذه الليلة ليلة سلام للمؤمنين من كل خوف، ويكثر فيها العتق من النار، ويسلم فيها الناس من العذاب في هذه الليلة من غروب الشمس حتى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى الليل وانتهى العمل. فهذه الليلة ليلة مباركة يا معاشر الأحبة، فينبغي لنا ألا نتأخر عن الحرص عن هذه الليالي، ليالي العشر وإحيائها بكثرة الصلاة وطول الصلاة وكثرة الذكر وقراءة القرآن والتهجد في البيت وإحياء البيوت بذكر الله تبارك وتعالى. ومن فضلها يا معاشر الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيها، وأنزل فيها سورة كاملة نوهت بذكرها وأشادت بذكرها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه العشر، وأن يجعلنا وإياكم ممن فاز بقيام ليلة القدر وحظي فيها بعظيم الأجر. وما أحسن ما ذكره الحافظ ابن رجب في اللطائف رحمه الله من أبيات جميلة مشهورة في هذا الباب، وهي قول صاحبها، أنا ما أعرف من هو صاحبها ولم يذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف فيما يتعلق برمضان: تولى العمر في سهوي وفي لهو وفي خسري، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، فما لي في الذي ضيعت من عمري من عمري، فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر، أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ لا والله، فكم من خبر صح بما فيها من الخير، روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ إن يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من النار ووالدينا ووالديكم وسائر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا وسائر إخواننا المستمعين وسائر إخواننا المسلمين لقيام هذه العشر، ووفقنا فيها لقيام ليلة القدر، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.